الطريق إلى الله wait.allah.com يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعتذر لحضراتكم عن التأخير، فقد جئتكم من مكان بعيد، والله يعلم مدى حرصي على المواظبة في هذا الدرس، وأشكر لكم على صبركم في بيت الله عز وجل من أجل التفقه في ديني، والله أسأل أن يجعل هذه الدقائق التي استبرتم فيها في موازين حسناتكم يوم القيامة. اليوم سنجعل هذه الدقائق المباركة للرد على استفسارات وأسئلة حضراتكم، فمن كان عنده سؤال فليكتبه مأجور غير مأمور، وأسأل الله أن يفتح علي بما يحبه ويرضى. أخ يسأل: هل حديث إن ياسين قلب القرآن صحيح؟ لا، كل ما أتى من أحاديث في فضل سورة ياسين بين ضعيف أو موضوع. ياسين عروس القرآن، ياسين قلب القرآن، اقرأوا ياسين على موتاكم، كلها أحاديث غير صحيحة. اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف، وعلى بمعنى عنده يعني ساعة الاحتضار، والحديث أصلا ضعيف فلا نعمل به، لأن الصحيح يكفينا والحمد لله. ما معنى قول القائل قدس الله روحه؟ التقديس في اللغة يعني التنزيه، ومن أسماء الله عز وجل القدوس، القدوس يعني المنزه عن كل عيب ونقص جل جلاله، فالكمال المطلق لله والعصمة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله قدوس منزه عن كل آفة ونقص وعيب، فرب العالمين لا ند له ولا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له ولا كفء له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قدس الله روح فلان يعني طهرها ونزهها ورفع من قدرها وشرفها ونحو هذه المعاني. هل القرآن يصل ثوابه إلى الأموات؟ اختلف في هذه المسألة بعض المعاصرين، والراجح أن ثواب القرآن لا يصل إلى الأموات، ولم يثبت حديث واحد صريح صحيح عن رسول الله في شأن قراءة القرآن على الأموات. لم يثبت أبداً أن النبي دفن ميتاً فقال الفاتحة، هل ثبت؟ هل قرأتم هذا؟ أبداً، بل كان إذا دفن ميتاً قال ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هل النبي عمره قرأ سورة ياسين ووهبها لستنا خديجة مثلا؟ هل عمر النبي قرأ سورة الكهف ووهبها البنت زينب مثلا وقد ماتت في حياته؟ أبدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان في هذا خير لدلنا رسول الله عليه، إذ أنه لم يخرج من الدنيا إلا بعد أن دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر. طب كيف ننفع موتانا؟ بالدعاء، بالاستغفار، وفي القرآن: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي القرآن: الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وولد صالح يدعو له. الدعاء والاستغفار، والدعاء أشمل من الاستغفار. الاستغفار نوع دعاء. اثنين: الصدقة الجارية. ثلاثة: العلم النافع. أربعة: أن نحج عن الميت، أن نعتمر عن الميت على شرط، أن نعتمر، أن نحج لأنفسنا أولا. الوفاء بنذره، قضاء ديونه، صلة أهل مودته، إن مات وعليه صوم أن نصوم عنه، لقول النبي فيما رواه البخاري: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أما إذا مرض قبل الموت بمرض أفطر من أجله واتصل مرضه بالموت، فهنا نطعم عنه ولا نصوم، والله أعلم. ما حكم لبس البنطلون الجينز إن كان واسع وتخرج عليه القميص أو التيشيرت؟ فلا بأس. أما كان ضيق وتدخل القميص جوه كمان يماسك فيك ويفصل القبل والدبر، فهذا مكروه، والصلاة فيه صحيحة، غير أن فيها كراهة. أريد إطعام عدد من المساكين بحيث يأخذ كل مسكين نصف صاع من أرز. نصف صاع الأرز تقريبا كيلو ونص تقريبا يعني، ويزيد شيئا يسيرا، ذلك لأني كثير الحلف وكثير الوقوع في اليمين. فهل تعلم حضرتك من يأخذ المال ويتولى شراء الأرز وتوزيعه على من يحتاج، علما أن العدد قد يصل إلى 700 مسكين؟ أعلم. حد هنا يقدر يقوم بالمهمة دي؟ حد في إدارة المسجد؟ أو أظن المسجد هنا ملوش دعوة بالكلام ده، ملوش دعوة بال... في هنا يتامى ومساكين والكلام في المشروع ده هنا؟ مفيش. اليتامى يجوعون عندكم. أي نعم، في مساجد كثيرة، مسجد أبو بكر الصديق في الويلي، قول لهم خدوا الأطعام اللي 700 مسكين. تكييف مين يا حاج؟ ده إطعام أكل، مش بمزاجك. مش فينا تكييف؟ ولا محتاجين تكييف ولا حاجة، الجو زي الفل. حط الفلوس في حاجة نافعة. صلوا على المصطفى. طيب، في مسجد أبو بكر في الويل حط فيه، مسجد العز بالله إدارته محترمة حط فيه، في مسجد اسمه مفرق المياه في الأمرية في دار أيتام، لاصق بالمسجد دار للأيتام، قل الإدارة خد دول إطعام 700 مسكين، أكل العيال اليتامى دول بيه، والله أعلم. أريد الزواج، الأول عايز يأكل، ده عايز يتجوز، فهل فضيلتكم تعلم مسجد يتولى زواج الأخوات؟ لا أدري، ما أعرفش. ها أخويا بيقول لي مسجد أبو بكر الصديق برضو في مشروع قائم لتزويج الفتيات، روح لهم. يقول لي والعيز بالله ماشي. تراهنت أنا وصديق لي على نتيجة مباراة في كرة القدم، بحيث إذا فاز الفريق الذي يشجعه هو أقوم أنا بعمل وليمة له أو شراء طعام له على حسابي، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا قمار. انتوا أمرتية كده، ده قمار. ما هو القمار؟ أمر يدخل فيه طرفان فيخرج منهما طرف غارم وطرف غانم، طرف رابح وطرف خاسر، ده قمار. طب والحل ايه؟ ما تنفذش الوليمة دي. طب وايه كمان؟ استغفر الله وتوب اليه. وايه كمان؟ تصدق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، رواه البخاري. دي كفرته، دي الكفرة. بينما تقول لي مباراة القمة الأهلي والزمالك وتراهني وراهنك ونعمل، هذول أمرتية، دول شوية أمرتية. حتى لو الرهان على حاجة ساعة، لو على طاقية، لو على بخمسين قرش لب، ده قمار. الناس مش لاقية تاكل وانت تعمل وليمة لواحد أمرتي عشان الأهلي ولا الزمالك ولا الوكسة اللي احنا فيها دي. قبل أن ألتزم كنت مقترض مبلغ 1000 جنيه من أحد أصدقائي من أصدقاء السوء، وأعطيت من هذا المبلغ 300 جنيه، علما بأن هذه الأموال حرام 100%، وأن أردها له من مال حلال إن شاء الله. هل أرد باقي المبلغ؟ أيوة، أرد باقي المبلغ. هو حرامي، تبقى أنت حرامي للحرامي، رد المبلغ. وأمرهم يردوا الأصحاب اللي سرقهم منه منهم ويتوب إلى الله. أنا وعائلتي أجرنا شقة من 10 سنوات، والآن سنترك الشقة، مش الشيخ بيتحزلق يعني، بس المشكلة إن الشقة فيها بعض الخسائر زي خشب الأرضية وبعض الشبابيك، فيها خسائر يعني كسروا الشبابيك والأرضية، هل يلزمنا الشرع أن نصلح هذا؟ والله إذا أصر صاحب البيت على إن كل حاجة ترجع فهذا حقه. أنا مديك الشقة، الشبابيك سليمة والأرضية سليمة، رجع لي سليمة. وإن الرجل تراضى بهذا الوضع وقلت استهلكت والعيال، قال لك زي بعضه، خير وبركة. وإن اصطلحتما على أمر يتسب حاجة وتعمل حاجة فلا بأس، ولو كنت في مكانك لتراضيت معه على أي حال يرضي. احنا في دنيا يا اخوانا فيها درهم ودينار، فيها سامحني وحقك علي وحب على دماغك، يعني اعرف نراضي بعض في الدنيا، انما الآخرة ليس الا الحسنات والسيئات. وده يوم يود كل واحد فيه لو اخذ من حسنات ابيه وامه، ولو طرح من سيئاته على سيئاتهم، كله عايز يعدي. يوم لا تملك نفس لنفس شيء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. السلام عليكم شيخنا الفاضل، اللهم ارزق شيخي وحبيبي مصعب أنور الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أمين. وجميع السامعين، بل أحد المشايخ قرأ قال: من قرأ ياسين في ليلة كفتاه حديث حسن حسنه الألباني. ما رأيكم؟ لا أعرفه، راجع المسألة ولو ثبت أخبركم بذلك، وأنا أملك الشجاعة الأدبية والحمد لله، لكن هذا الذي نقلته قول أحد المحدثين من مشايخنا. أصلي الفجر إمام في مسجد، ثم أذهب إلى مسجد آخر لوجود مقرأة أداوم عليها، وقد أدرك صلاة الفجر حاضرة في المسجد، فأدخل معهم جماعة بنية تحية المسجد، فهل هذا يجوز؟ نعم، أي حد يصلي أي فريضة في أي مسجد، إذا دخل أي مسجد تاني لحاجة فوجدهم يصلون فريضة فليصلي معهم، ولا يقعد وحده ويتنحى جانبا، لا، فليصلي معهم بنية النافلة، ولا يتركهم ويقول صليت حتى لا يظن الناس به الظنون، وهذا يخالف السنة. وقد رأى النبي رجلين فعلا هذا، فأمرهما إذا دخلا إلى مسجد وقد صلايا في رحالهما فوجدا أن أهل المسجد يصلون، أمرهما أن يصليان. هل يجوز يا شيخ وانا على سفر واذن للظهر ان اصلي الظهر والعصر جمع تقديم، مع العلم اني ساصلي الى منزلي قبل صلاه اذان العصر؟ لو انت على سفر، بمعنى ايه؟ انك نويت السفر ولسه في بيتكم، يبقى مش على سفر. انك اتحركت من البيت ولسه ما تجاوزتش البلد اللي انت فيها، يبقى مش على سفر. إمتى يثبت لك أنك على سفر؟ عند مجاوزة البلد التي أنت فيها بنية السفر ولو بخطوة. ما تقصد؟ يعني إيه؟ واحد طلع من الأليوبية مسافر السعودية، وصل مطار القاهرة، أذن للظهر، ده ينفع يصلي الظهر والعصر جمع تقديم؟ أيوة، الأليوبية محافظة والقاهرة محافظة. طيب أنا قاعد في حدائق القبة ورحت مطار القاهرة وأذن للظهر، أصلي كم ركعة؟ أربعة، إني لسه ما خرجتش من بلدي، والله أعلم. ما الفارق بين البدعة وقول النبي من سن سنة سيئة أو من سن سنة حسنة؟ البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله، طريقة في الدين مخترعة، ما بنقولش الاختراع في الدنيا حرام، ما بنقولش ركوب العربية والباخرة والطيارة والتليفون بدعة، لا، البدعة طريقة في الدين مخترعة، تألف حاجة في الدين حاجة ملهاش أصل، تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله. كل المبتدعين في الغالب يقصدون بالبدع التقرب إلى الله، والعمل لن يقبل إلا إذا صدر من موحد وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي البدعة. أما السنة الحسنة، من سن سنة حسنة مش معناها اللي يألف حاجة، بل معناها من أحيا سنة من سنن الإسلام اندثرت أو كادت أن تندثر. يبقى السنة الحسنة لها أصل في الدين بدليله، لكن البدعة ليس لها إيه؟ أصل. وهو النبي قال الكلام ده إمتى؟ لما لقى بعض الصحابة لابسين المرقع والبالي والقديم ومساكين وغلابة، فأمر بالصدقة. فقام واحد من الصحابة جري راح بيته وجاب بؤجة كده مليانة خير وحطها قدام النبي، فقام الصحابة يقلدونه. عندها قال النبي: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. طب الراجل اللي عمله ده اسمه إيه؟ صدقة. طب الصدقة لها أصل في القرآن والسنة ولا لا؟ ها؟ لها أصل. الراجل ألف؟ ما ألف. يحصل كسوف للشمس وانا في منطقة شعبية بيغلب عليها الجهل، قمت لامم الناس قلت لهم: يا اخواننا في سنة من سنن النبي اسمها صلاة الكسوف، وهيئتها كيت وكيت ونعمل كذا وكذا، ولميت الناس وصلينا. هنا انا سننت سنة ايه؟ حسن. بمعنى ايه؟ احييت سنة. طب صلاة الكسوف لها اصل ولا ملهاش اصل؟ لها أصل. ده المعنى. هل عمل المرأة بغير ضرورة جائز شرعا؟ جائز، لكن الأصل في المرأة أن تكون قارة في بيتها، غير ولاجة ولا خراجة. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. والمرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، فالمسلمة ليست متسكعة، ليست دوارة في الأسواق بغرض الدوران واللف وخلاص، لا، المسلمة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، لطلب التداوي، لتعلم العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية النافعة، للصلاة في المسجد، لصلة الرحم، لعيادة المرضى، في ضرورة مش متسكعة. ولا تعمل إلا إذا احتاجت للعمل، ملاش حد يصرف عليها، أو أبوها أو زوجها عايشين بالكاد، احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها، محتاجين دكتورة في كل تخصص في الطب عشان تعالج الحريم، تحتاج دكتورة أسنان عشان تودي لها مراتك، أذن ومش عارف إيه عشان تودي لها مراتك، توليد عشان مراتك تولد عند دكتورة، محتاجين مدرسات في كل مجال عشان تعلم البنات. فالمرأة لا تعمل إلا إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها، على أن تخرج بحجابها وعلى أن يكون العمل نظيف ليس فيه شيء مما حرمه الله. والله أعلم. ماذا أفعل إذا قام الإمام بعد الركعة الأخيرة؟ قل سبحان الله، فإن لم ينزل انوي المفارقة وأتم وحدك. وماذا أفعل إذا قام في التشهد الأوسط؟ قل سبحان الله، وعليه أن ينزل، سيما إذا كان أقرب للنزول. طب إذا وقف ونزل بيقرأ التشهد الأوسط، جاي بيقوم سبحان الله لسه ما قامش، ينزل بقى. طب وقف يكمل. طب لو نزل بطلت الصلاة، ما الدليل على هذا؟ أنا لم أقرأ في حياتي دليل على هذا، مع أن هذا كلام اشتهر جدا وانتشر جدا، لم أقرأ عليه دليل. هات ده سلم النبي خالص. ها؟ جميل. ان الصحابة تابعوه على انه المشرع.
وطبعا
اسمع. حديث الخرباق صلى النبي فيه العصر ركعتين. الخرباق ده اسمه، وكانوا بيلقبوه يقولوا يا ذا اليدين، ذو اليدين. وذو اليدين دي لها قصة. على أي حال، النبي صلى العصر ركعتين وسلم، فسلم الصحابة، وحد ما حدش قدر يكلمه، تهيبوه. فقام الخرباق وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم قد سهوت؟ قال ما قصرت وما سهوت. بل لو فاكر انه سهى كان قام كمل. قالوا بل سهوت يا رسول الله، صليت ركعتين. فقال إنما أنا بشر، فإذا نسيت فذكروني. ثم قال استووا، فقاموا وكبر وركع ركعتين، وقبل التسليم سجد سجدتين سهو وسلم وسلم. هذا الحديث. طيب ده مرة صلى العصر خمس ركعات وقاموا وراه، ليه ما نقوش المفارقة؟ على اعتبار أنه المشرع، ده النبي اللي بيأمر بأمر الله، فظنوا أن الله قد أمره بالزيادة فلم ينوى المفارقة. لكن تعالى بقى بعد ما علمهم أنه ينسى كما ينسون، وإذا نسى فليذكروه، وأنه قد سهى في الصلاة، هل سهى بعدها فتابعوه في السهو؟ لا. واضح؟ وده اللي قاله الخرباق. أقصرت؟ ربنا قال لك صليها اتنين وانت المشرع بتعلمنا، ولا انت سهوت؟ فاللي قلد لهذا ظن أن الله أمره أن يزيد، أو أمره في الأولى أن يقصر. ما هو كل الصحابة ظنوا أنها قصرت. نعم، ما نعرفش. لا، ما نعرفش أي سهو كان أولا. حديث الخرباق كان الأول اللي قال لهم فيه إنما أنا بشر أنسى، ولا الثاني هو الأول؟ على أي حال، على أي حال، المسألة في أقوال. الراجح من أقوال أهل العلم أن تنوي المفارقة ولا تحبس نفسك جالسا له حتى ينزل، أتمم وحدك وانوي المفارقة والله أعلم. نراجع برضو المسألة. ما فيش دليل على كده، هذا كلام مشهور، لكن أنا أطلب الدليل. جميل. أنا أقول انوي المفارقة وسلم، ده مش قولي أنا. أخويا بيقول لي طب لو وقف ينزل، لو نزل الصلاة مش بطلة، لو وقف يكمل يتمم، هذا أولى، لا ينزلش من ركن السنة. تمام. لكن لو نزل هل تبطل الصلاة؟ هذا مشهور، لكن لم أقرأ عليه دليل. من كان عنده دليل فليأتنا به. ها؟ تابع الإمام. أنا معاه نازل، أنا تحت أصلا ما طلعتش، ده هو اللي غلط. وماذا أفعل إذا سلم بعد الركعة الثالثة؟ أتمم وحدك وصلي الظهر بعد الثالثة بيسلم، سلم طلع بعد الصلاة خلاص، كمل لوحدك وعرفه بعد الصلاة أنه سهى، وعليه أن يأتي بركعة ويسجد سجدتين سهو. ومن سلم معه جاهلا بعد الصلاة يكمل معاه ركعة واحدة. ما هو حق الزوج والزوجة إذا حدث بينهما خلع علما بأن المرأة لا تزال بكر وهو ليس به عيب بشهادة الطب. أما إذا أهديت له المرأة وخلى بها ومكنته من نفسها وعجز عنها فلها عدة. فإذا كان خلع فعدة المرأة المختلعة أن تحيض حيضة واحدة وملوش يراجعها في العدة دي. يعني المختلعة من هو احنا بنقول تنتظر تحيض حيضة عشان حد يتجوزها لو في واحد عايز يتجوز، انما هل له ان يراجعها قبل ان تحيض الحيضة؟ الجواب لا، لانها خلصت من نفسها منه بفداء فلا يملك. والله اعلم. انما لو طلقها وهي لسه في بيت ابوها فليس لها عدة اصلا. لو طلقها، يعني لو واحد قال لواحدة انت طالق وهو كاتب كتابه عليها ولسه في بيت ابوها، ممكن بعد ما يطلقها بساعة ونخلص الورق الرسمي حد تاني يتجوزها في نفس اليوم. طبعا لها نصف المهر اذا كان التطليق من جهته، يعني هو السبب فيه. واحد جاي من السعوديه بيعمل ايه؟ عامل مصنع؟ يعني في النهايه ياخد ازيد من 10,000. ده مرابي طبعا. ريب مرابي. واحد سلفني 1,000 جنيه قال لي هاتهم لي 1,000 وبلحة يبقى مرابي، 1,000 وعصفورة يبقى مرابي. صليته في نفس المسجد؟ ما خلاص هي هيصة. النبي ما كانش بيصلي على الجنازة مرتين، وفي صلاة الجنازة فرض كفاية. إذا فعله البعض أثيب ورفع الحرج عن الكل. طب هل ممكن اللي ما صلاش يصلي؟ ممكن اللي ما صلاش يصلي، مش في مكان تاني بقى أو عند القبر ساعة الدقيقة. إذا أنت رحته أبويا مات وعبال ما جيت من السعودية اتأخرت الطيارة لقيتهم دفنوه، لحقتهم عند التربة ومدفنوه، ينفع أجعل قبره بيني وبين القبلة وأكبر 4 كتكبيرات الجنازة؟ ينفع؟ ينفع. ونبي بعد الموت والدفن، والنبي فعل هذا مع المرأة التي كانت تقم المسجد وكان معه بعض أصحابه. إنما صلي دور أول دور ثاني دور ثالث، مش هنخلص بقى. ولو يجوز عند القبر، عند القبر مبتدع. فين الجنازة؟ ده مخبول ده ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. بعد ما الرجل اتدفن بثلاث ايام لم الناس في الجمعة ويلا نصلي جنازة، فين الخشبة يا جدع؟ مبتدع غائب. مين هو ابو النجاشي؟ واللي غائب الغائب لا تصلى إلا على مسلم لم يصلى عليه. سيبك من البكش اللي بنسمعه ده. صلاة الغائب على الراجح من أقوال أهل العلم لا تصلى إلا على المسلم الذي مات ولم يصلى عليه. النجاشي النبي صلى عليه غائب ليه؟ مات ولم يصلي عليه أحد، فجمع الصحابة وصلى. لما انت صلي واحد مات في السعودية صلوا عليه، صلي عليه في مصر ليه؟ وفي الشام ايه الموضوع؟ ها؟ ما ملهاش مادية، ده الخلع، ده هيدية تديله المهر بتاعه أو ما يتفقان عليه، ولها أن تزيد كمان على المهر. أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. هل يجوز وقف ثروتي وأملاكي لجحود أولادي وزوجتي رغم أني علمتهم، فمنهم المهندس والمحامية والمحاسب والمدرسة؟ لا، هم عياله أساءوا معه، قل ينفع كل ثروتي أوهبها مثلا لدار أيتام عشان أحرمهم أعاقبهم؟ لا، الرجل اللي ربنا وسع عليه الفطن من الأغنياء هو الذي يقدم لنفسه ويترك لولده. في ناس كثيرة بتحرم نفسها من طاعة ربنا بالمال عشان الأولاد، ومش هينفعهم في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا موسع عليك، ما تحج كل سنة يا أخي، مش معاك فلوس كتير، مش تقدر، حرم نفسك ليه يا مسكين؟ اعمل عمرة كل سنة مرة ومرة. أنا عارف ناس تعمل عمرة مرتين وثلاثة وأربعة كل عام، ربنا موسع عليهم، الله موسع علينا جميعا يا رب. شارك في بناء مسجد، في كفالة أيتام، في شراء دواء لمرضى، في ثمن عملية جراحية المريض، قدم لنفسك أو تصدق فأبقى، ده لا يعود لك. واترك لولدك، فإنك إن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. مش عايز ابني يشحد بعد ما يموت، أسيب له برضو اللي يستره، لكن أوزنها كده. إنما تدخل الدنيا لأولادك وتحرم نفسك من الدنيا ومن ثواب الآخرة، ده غباء. فعلى أي حال إن أساءوا هم فلا تسيء. الراجل جوز عياله كلهم إلا واحد ومات وساب التركة، الواد الصغير ياخد حقه في الزواج، ياخد فلوس؟ والله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ظروفه كده نعمل له ايه؟ لكن اخواته لو قالوا ان الوالد فعل كذا وكذا واحنا هنجيب له برضه زي ما ابويا جاب لنا، هذا افضل ولا شك. والوالد لو اوصى بذلك فالوصية باطلة لا تنفذ، لان النبي قال لا وصية لوالد. لكن في حياته لو ادخر مبلغا، اقتطع مبلغا وقال هذا لأخيكم فلان عشان يجيب شق ويجيب شبك ويجيب عفت زيكم، فلا يعتب عليه أحد، ونقول له أحسنت. واضح يا إخواني؟ هل يجوز لي أن أقصر في الصلاة عندما أتجه يوميا من حدائق القبة إلى بنها؟ أيوة، كل يوم بيطلع من الحدائق لبنها، أول ما تعدي محافظة القاهرة الصغرى ولو بخطوة، إذا أذن عليك للظهر صلي اثنين، إذا أذن عليك العصر صليها اثنين، واستمر على كده لحد ما تخش القاهرة، حتى لو ده يوميا. نعم، أفضل كتب بالنسبة للحديث صحيح البخاري، فتح الباري أعني، شرح صحيح مسلم للنووي، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين موجز، وله أكثر من شرح، دليل الفالحين مثلا. وابدأ بصغار الكتب في هذا العلم قبل كبارها، ابدأ بالأربعين النووية، بجامع العلوم والحكم لابن رجب يعني، طبعا في مسند أحمد، في السنن الترمذي، أبي داود، النسائي، في الموطأ. هل يجوز أن نخرج من زكاة المال شيئاً لتزويج الفتيات الفقيرات في صورة عينية؟ الأصل في زكاة المال أن تخرج مال، لكن أنا رايح لواحدة يتيمة فقيرة، بقول فقيرة مش أي يتيمة، أو واحدة مسكينة يعني ماشية بالعافية، وأنا ناوي أديها 1000 أو 2 أو 3 من زكاة مالي، قلت لها يا بنتي أنت ناقصك إيه؟ والله يا شيخ ناقصني القطن، وناقصني أجيب ثلاجة وغسالة. قلت لها طيب تحب يكونوا ماركة إيه ولونهم إيه؟ كذا. قلت لها حاضر. قمت رايح بنفسي شارع عبد العزيز وجبت عربية وحملت ووديتها لحد البيت. أفي ذلك بأس؟ لا بأس. ده ناخد ثوابين كده، ثواب الزكاة وثواب إيه؟ الخدمة. واضح يا إخواني؟ ولو كل واحد عنده مال وفيه زكاة كل سنة أنا هجوز 2 3 من زكاة مالي لحلت مشكلات كثيرة. في جوازة بتقف أحيانا على مطبخ وعلى بوتاجاز وعلى أنبوبة، والله أنبوبة بوتاجاز، وبلدنا مش فقيرة أبدا أبدا. هي مصر مش أغنى من الكويت؟ الكويت إيه؟ تروح فين في مصر؟ مصر. مصر مش أغنى من قطر؟ إيه قطر والكويت؟ شوية الفسيفساء الجغرافية دي نقط على الخريطة. دي مصر يا حج، دي مصر اللي سيدنا يوسف قال فيها للعزيز اجعلني على خزائن الأرض، قال مالك مصر خزينة الله في أرضه، فيها فلوس كتير، بس مع الفلوس فيه كتير. ادي الحدوته. الا تقرا تعجب، تلاقي واحد مصري، مصري ثروته 50 مليار جنيه، 50 مليار، مش عارف دولار، كلام مش جنيه، واللي عنده 30 مليار، اللي عنده 20 مليار. المليون ده بقى فكه، بقى بتاع الغلابه مليون. والله العظيم بيتكلموا عن المليون زي ما احنا بنتكلم على 1000 جنيه. والله مصر مش فقيرة أبدا. فقيرة ليه؟ عندك بترول، عندك غاز طبيعي بالهبل، عندك أرض خصبة، عندك موقع ممتاز، عندك مصادر المياه الطبيعية، النيل اللي عايزين ينشفوه علينا، عندك البحر الأبيض والبحر الأحمر، ثروات، عندك البشر، الكفاءات، العقول اللي بتخرج بره تنبغ وتعلم وتصل. ما عندناش أزمة فقر، ما عندنا أزمة أمانة، وعندك قناة السويس كمان، وعندك أبو الهول كسروا مناخيره. ما قول الشرع في من يتزوج من امرأة ملحدة؟ الزواج باطل. بس ملحدة يعني ايه؟ يقول لك ما فيش حاجة اسمها ربنا، ما فيش ربنا. واحدة روسية مثلا ملحدة، تقول لك لا حياة لا إله والحياة مادة، ما فيش حاجة اسمها ربنا، دي الزواج منها حرام، زنا، العقد باطل. أما المسلم يجوز يتجوز من مين؟ من مسلمة ومن يهودية ومن نصرانية، على شرط أن تكون اليهودية أو النصرانية ليست حربية، فيش بيننا بينهم حرب. تروحش تتجوز لي من واحدة إسرائيلية وسعادتك تتحول تبقى جاسوس، هتبقى بتاع مراتك أنت، تبقى دلدول بقى، ما ينفعش. قال ابن عباس لا، أما الحربية فلا يجوز، هيطلع عيالك أعداء للمسلمين. لا، ما كنتش حربية. 2، تطمع في إيمانها يجي منها، تطمع في إيمانها. 3، أن تكون محصنة. قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنة هنا بمعنى عفيفة، ما كنتش بقى بتاع جون وبوش لا ده عفيفة، مش هتجوز انا واحدة قطاع عام، لا. فدول ثلاث شروط: ان تكون عفيفة، اطمع في اسلامها، ما تكونش حربية. حتى المسلمة ما تتجوزش اي مسلمة يا اخي، فاظفر بذاتي الدين تربت يداك. جوز واحدة ماشية عريانة تقولك يلا اللي يبان مني زكاة عني، واحدة محترمة ام عيالي هتربيني رجالة خاف على عرضي، حتى مش اي مسلمة. وفي القرآن: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أنا أفضل أجاوب لحد ما تقولي كفاية. خطيبي يطلب مني أن أترك معهد القرآن بعد الزواج مع العلم إن موعده مناسبة بالنسبة له، فما رأيك يا شيخ؟ والله خطيبك الآن ليس له فيك أمر ولا نهي، لكن جميل إن كل عريس يتفق مع عروسته هيعيشوا إزاي عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده، فحاولي تصلي معه إلى نقطة اتفاق. ربنا يهديهولك. والراجل منا مطلوب منه يعلم مراته أو يأذن لها أن تتعلم، على الأقل علوم الشريعة اللي هي من فروض الأعيان. تتعلم تصلي إزاي، ده فرض عين عليه. تتعلم أحكام الطهارة، تتعلم عقيدة سليمة، علمها أنت. هات لها كتب وشرايط وسمعها، أو قل لها أنت مش عارف، سيبها تيجي الجامع تتعلم يا أخي. بتقول لك هروح الجامع مش هروح النادي، هروح المسجد مش هروح السيمة، ما تسيبها. ما الحكم؟ كنت واقف على غسل أخي فكتب أحد أصدقائه على وجهه بالألم الفلومستر لا إله إلا الله. هذا رجل قليل الأدب مبتدع. ايه ده، ايه التهريج ده؟ واحد ميت كتبه بالفلومستر على وشه لا اله الا الله محمد رسول الله عشان يغشها يعني في التربه، اما ما يكون من ربه فبص. ايه التهريج ده؟ ما هذا الجهل؟ مفيش حاجه تتكتب على جسم الميت خالص، ولا على كفنه، ولا نحط معاه مصحف، ولا خالص، ولا ينفعه. العمل هو اللي ربنا ينفعه به. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا. عندي دفتر توفير أخذت منه 140 جنيه فوائد وصرفت من المبلغ، وصرفت هذا المبلغ وأريد أن أعرف ماذا أفعل. هل أتصدق بهذا المبلغ الذي أخذته من الفوائد؟ نعم، ده مال حرام، الفوائد دي تخلص منها، اجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين بعيد عن بناء المساجد، ولا تعطيها لمن يجب عليك أن تنفق عليه. آخر سؤال، حاضر. امرأة سنها 45 سنة عندها نزيف دائم، ذهبت لطبيبة فقالت لها إن وسيلة منع الحمل لا تصلح ولا بد أن تجري لها عملية ربط، فما الحكم؟ تذهب لطبيبة ثانية وثالثة ورابعة، فإن أجمعنا على أنه لا حل إلا في هذا الحل تسمع وتطيع. ورب العالمين يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الطب من؟ الشيوخ. الطب أهل الذكر في مين؟ الدكتور، مش أنا. أهل الطب في القانون من؟ واحد محامي ولا قاضي ولا مستشار، مش الشيخ. أهل الطب في الميكانيكا من؟ واحد ميكانيكي. أهل الذكر في الشريعة من؟ إحنا. واللي يقح نفرمه. إحنا ما بنحطش مناخيرنا فيما لا نفهم، إحنا محترمين. لكن المصيبة إيه؟ إن الكل يضع أنفه فيما لا يعرف. تلاقي السباك والسمكري والدكتور والمحامي وحلاق كله بيفهم في القرآن والسنة والفقه وبيفتي. وهذه مأساة، وأي مأساة. أنا ما يهمنيش وظيفتك إيه، ما يهمنيش أنت خريج إيه، ما في دكتور جامعة دكتور أزهري وبيخرف. أنا يهمني لما تتكلم تتكلم بعلم، والعلم قال الله قال رسوله. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بقية الأسئلة